بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: آثار عن السلف في هجر المبتدعة ومن جاهر بالمعاصي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب بن أبي تميمة، عن سعيد بن جبير رحمه الله أن قريبا لعبد الله بن مغفى الخدف، خدف، والخدف هو الرمي بالحصى الصغيرة، قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد، أي عاد يخذف مرة أخرى بعد أن حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وهذا واضح شاهد من قول لا أكلمك أبدا، هجر، أخذ من أهل أخذ أهل العلم من هذا هجر المجاهر المعصية المعاند والمتعمد لمخالفة الأدلة الشرعية، يترك ويهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع. عبد الله بن مغفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهجر هذا القريب من أقربائه لأنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى هذا العمل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وهذا أصل من السنة في هجر أهل الأهواء والبدع ومن جاهر بالمعصية. كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، والله عز وجل يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهجر الصحابة الذي تخلف عن غزوة تبوك بما فيهم كعب بن مالك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة، فأخذ من هذا مشروعية هجر أن ابتدع كما سمعت من جاهر بالمعصية. قال الإمام البغوي رحمه الله بعد أن ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في دليل على أنه جران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. هذا إجماع، هذا إجماع ينقله البغوي رحمه الله في شرح السنة. وقال رحمه الله: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدى إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. سبحان الله، هذا كلام السلف وأئمة الدين، وهذه هي طريقتهم التي ساروا عليها التي كانوا عليها. ربما مهما فعل المتأخرون من الشدة والهجر وإلى آخره ما يصلون إلى عشر معشار ما كان عليه السلف من المجانبة لأهل البدع والأهواء. والله المستعان. وهذا كله من أجل السلامة، والسلامة مغنم ما يعدلها شيء. يحافظ الواحد على نفسه من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم حتى لا يقع في الفتنة فيفتن بهم، كما سمعتم، من أجل السلامة يحرص كل واحد منهم على أن يسلم. وهذا التشديد منهم من أجل أن يسلم للمسلم دينه، هذا حرص من أئمة الدين على سلامة دين الناس، فإنهم إذا قاربوا أهل البدع فسدت أديانهم. ولا يأمن الواحد على نفسه، أيقول أنا جالسهم ولا أتأثر بهم، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هؤلاء أئمة الدين كانوا أعلم منا، أكثر علما وأفضل وأتقى لله عز وجل، ومع ذلك كانوا يحذرون على أنفسهم من أهل البدع. كيف يأمن من جاء بعدهم ممن قل علمه وضعف إيمانه؟ والله المستعان. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح والتحرز من الفواحش والقبائح والتحريض على التحاب في الله سبحانه وتعالى واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم. هذا من مذهب أهل السنة والذي عليه أهل السنة. وإذا قيل أهل السنة يدخل في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، ترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، كلامه في لمعة الاعتقاد وهو واضح. قال أبو عبد الله المرداوي في منظومته: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي. هجرانهم سنة، ويجب إذا كان رادعا له، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، هذا هو الصواب، ما دام معلنا بالبدعة مجاهرا فيهجر على الإطلاق حتى يريح، سواء ارتدع أو لم يرتدع. وأولئك الذين يقولون الهجر مثل الدواء، يعني إذا نفع أخذ وإذا لم ينفع لا يؤخذ، يعني إذا كان الهجر نافع للمبتدع اهجره، وإن لم يكن نافعا لا تهجره. هذا الكلام غير صحيح، وسيأتي رده في آخر هذا المبحث. هذا الكلام غير صحيح، فالهجر نافع لهم، سيأتي في آخر هذا المبحث. قال السفاريني رحمه الله معلقا: وهجران مصدر هجره هجرا بالفتح وهجرا بالكسر صرمه. قال: في النهاية الهجر ضد الوصل، يعني صرم وقطع من أي إنسان مكلف أبدأ أي أظهر وأعلم ذلك المكلف المعاصي، جمع معصية وهي ما يعاب فاعلها، ضد الطاعة. ولا فرق بين كون المعاصي فعلية أو قولية أو اعتقادية. سنة أي من سنة المصطفى يثاب الإنسان على فعلها، حيث كان الهجر لله تعالى وغضبا لارتكاب معاصيه أو لإهمال أوامره. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا علم أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا ولا جفوة من صديق؟ يعني إذا لم ير جفوة ربما يستمر على ما هو عليه من الباطل والمنكر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه، وأمر أصحابه بهجرهم 50 يوما، وهجر نساءه شهرا، وهجرت سيدتنا عائشة رضي الله عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مدة، وهجر جماعة من الصحابة وماتوا متهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هجر بعضهم بعضا يعني بسبب هذا المجاهرة في المعصية، كما حصل من ابن مغفل حين هجر ابن بعض أقاربه، وهكذا ابن عمر صح عنه أنه هجر بعض ولده حين حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض أبنائه والله لنمنعهن، قال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن لا أكلمك أبدا. قال أما هجران النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه وهما مرارة بن الربيع، قال مرارة بن الربيع معروف مرارة بن الربيع ومرارة بن الربيع العمري، قال هنا العامري، وهلال بن أمية الواقفي، فلتخلفهم عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وأما هجرانه أهله شهرا فلكلام أغضبه صلى الله عليه وسلم، اعتزل نساءه في مشروبة له من طلب بعض أمور وشؤون منه حتى أمره الله أن يخيرهن فخيرهن فاخترن الله ورسوله. كلام السفاري رحمه الله في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. قال في عون المعبود عند حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 الحديث. قال وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. يعني يكون المراد بحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 الهجر على أمور دنيوية، كما قال صاحب عون المعبود، يعني إذا كان ذلك من عتب أو موجدة، يعني وجد في نفسه على أخيه، أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة، هذا مذموم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. أما إذا كانت لله كهجرة أهل البدع والأهواء فإنها كما قالها هنا واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، هذا واضح. قال فإذا قال بعض السلف عليك بالعلم واهجر كل مبتدع وكل غاو إلى الأهواء ميالي، ولا تميلن يا هذا إلى بدع يضل أصحابها بالقيل والقال. عليك بالعلم واهجر كل مبتدع كل غاو إلى الأهواء ميالي، ولا تميلن يا هذا إلى بدع يضل أصحابها بالقيل والقال. يستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى، يتركون الكتاب والسنة ويأخذون الكلام المذموم القيل والقال. قال حفظه الله ملحق الرد على من يقول لا يكون الهجر إلا إذا حصل نفع، هذا الذي نريد. يعني الآن بعض الناس يدندن بهذا، يقول لك الهجر ما يكون إلا إذا كان فيه منفع، أما إذا كان فيه مضرة ما يهجر المبتدع. طيب بعضهم يمثل بالدواء، بعضهم يمثل بالدواء، وهذا المذهب غير صحيح، هذا المذهب غير صحيح. يقول الشيخ أقول النفع حاصل من عدة وجوه. الأول اتباع السنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم، يعني هذا نفع ولا ما هنا نفع؟ هذه فائدة اتباع السنة. كيف يقال إنه قد يكون لا نفع فيه؟ الثاني تأديب المهجور وإعانته على الرجوع إلى الحق، يعني باب التأديب له الزجر له، وربما إذا رأى جفوة يرجع إلى الحق وإلى طريق المستقيم. الثالث الاقتداء بالسلف، وهذا نفع أيضا. وقد سمعتم نصوص الأئمة في تقرير هذا الأمر. الرابع حماية السنة وأهلها مما وقع فيه المخالفون، لأنه إذا خلط المبتدع يحصل اغترار به، والمبتدع يفسد في الدين، يفسد في الدين ويفسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجاورة له والمجالسة والمصاحبة وعدم الهجران مما يقويه على هذا الأمر. ولذلك قال بعض السلف: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه أصلا يهدم الإسلام، يفسد في الدين، يغير ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة العظيمة. قال الخامس: الرحمة بالمهجور، رحمة حتى به، لأنه إذا لم يهجر يغتر به الناس ويكثر أتباعه، فتكثر أوزاره التي يحملها، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإذا هجر قل أتباعه فقلت أوزاره التي يحملها. ولهذا قال يوسف بن أسباط: أنا أرحم بهؤلاء من أمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يتبعوهم فيحملوا أوزارهم. قال: حتى لا يغتر به الناس تكثر أوزاره. قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. السادس: التميز عن أهل الباطل والأهواء الذين انحرفوا عن السنة. والتميز أصل أصيل، أصل أصيل ينبغي أن يكون عليه أهل الحق وأن يحرصوا عليه، تميز عن أهل البدع والأهواء، بمعنى مجانبة أهل البدع ومباينتهم، وتصير دعوة أهل الحق متميزة معروفة للناس، ليست مختلطة، لا يدخل فيها كل من هب ودب من أهل الأهواء والبدع ونحو ذلك. هذا أمر مهم. فهذا الملحق الذي ذكره في آخر هذا المبحث ملحق مهم لبيان أن هجر المبتدع نافع، ردا على من يقول إنه قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. نعم. وأيضا مخالطة المبتدعة من بعض الناس تسبب، إضافة إلى الاغترار بذلك المبتدع من قبل عامة الناس من يحسن الظن بهذا المخالف، تسبب أيضا الطعن في أهل السنة الثابتين عليها الذين جانبوا أهل البدع. الناس السلام ينظرون إلى ذلك السني الذي خالط أهل البدع ويجالسهم أنه سني معتدل، يقولون فلان هذا معتدل، والذين هم على الحق وعلى السنة وعلى ثبات قالوا هؤلاء متشددون. وهكذا هذا الذي يتميع مع أهل البدع يتسبب في الطعن في إخوان أهل السنة من قبل الناس، والله المستعان. إلهنا سبحانه.